أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وصل الكلام إلى الدليل الثاني من الأدلة التي طرحت على الوحدة التشكيكية، وهذا الدليل يمكن الحدس من خلاله أنه ليس غير الدليل الأول، ولكن من منظار آخر. فقد اتضح مما سبق أن عمدة الدليل على الوحدة التشكيكية عند القائلين بأصالة الوجود هي أن عدم القول برجوع ما به الكثرة إلى ما به الوحدة يقدح بالاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود. فإننا عندما نقول بالاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود، فإننا نقول بعبارة أخرى عن وجود سنخية بين الواقعيات هي التي صححت انتزاع مفهوم واحد منها. فإذا تحققت السنخية وما به الاشتراك بين الموجودات، هذه الجهة التي هي ما به الاشتراك بين الموجودات وهي الوجود، المصحح لحمل مفهوم الوجود على الكثرات، نسأل سؤالا جديدا: إذن ما به الافتراق أي شيء هو؟ فلا يكون الجواب إلا الوجود، لأنه بناء على أصالة الوجود لا يملأ الواقع إلا الوجود، وما سواه إما عدم وإما ماهية وهي اعتبارية. فإذن يرجع ما به الاشتراك المصحح لحمل مفهوم الوجود المشترك المعنوي على الكثرات إلى ما به الافتراق، ورجوع ما به الاشتراك إلى ما به الافتراق ليس إلا التشكيك. هذا عمدة المطلب، تصوير هذا الأمر إما بدليل أول أو بدليل ثاني. وقلنا في الدليل الأول أنه لو قلنا بالتباين بتمام الذات فإنه لا يصح انتزاع مفهوم مشترك معنويا من الكثرات، لأن التباين بتمام الذات يلغي الحيثية المشتركة المصححة لانتزاع المفهوم الواحد. في الدليل الثاني نفس روح الدليل الأول، ولكن نصيغه بطريقة أخرى. فنقول نبدأ بالتشبيه بصياغة المطلب على نحو التشبيه، ثم نأتي إلى محل الكلام وهو مفهوم الوجود أو الوجود. مفهوم الإنسان لا شك ولا ريب بأنه واحد، ونقصد بأنه واحد يعني مشترك معنوي، وهذا المفهوم يصدق على زيد ويصدق على بكر وعلى كل فرد من أفراد الإنسان. فنقول في تصوير هذا الدليل لو كانت خصوصية زيد مأخوذة في مفهوم الإنسان لما صدق مفهوم الإنسان على بكر. لو كانت خصوصية زيد مأخوذة في مفهوم الإنسان لما صدق مفهوم الإنسان على بكر. كذلك لو كانت خصوصية بكر مأخوذة في مفهوم الإنسان لما صدق مفهوم الإنسان على زيد. وكذلك لو كانت الخصوصيتان معا، أي خصوصية زيد الخاصة وخصوصية بكر الخاصة، كلاهما على نحو المجموع مأخوذتان في مفهوم الإنسان، فكان مفهوم الإنسان تصورا مشتملا على الخصوصيتين معا. عندئذ لا يصدق مفهوم الإنسان على أي منهما، لأن زيد لا ينطبق عليه الخصوصيتان معا، وبكر لا ينطبق عليه الخصوصيتان معا. فنبقى أمام فرض أخير رابع، وهو أن مفهوم الإنسان لا يؤخذ فيه تصورا أي الخصوصيتين، وإنما يؤخذ فيه الحيثية المشتركة بين زيد وبكر، وهي الحيوانية الناطقية. وهذا ليس إلا نقضا للتباين بتمام الذات بين زيد وبكر، لأن صحة أخذ الخصوصية المشتركة التي تصحح حمل الإنسانية على زيد وبكر يقتضي وجود الحيثية المشتركة بين زيد وبكر، واقتضاء وجود الحيثية المشتركة بين زيد وبكر لا يجتمع مع القول بأنهما متباينان بتمام الذات. واضح؟ إذا جئنا إلى مفهوم الوجود، هذا موجود وذاك موجود، هذا موجود أشد وهذا وذاك موجود أضعف، هذا علة وذاك معلول، ألف علة وباء معلول، وكلاهما يصدق عليهما مفهوم الوجود. فلو أخذت خصوصية الأول في مفهوم الوجود لا يصدق مفهوم الوجود على الثاني، لأنه فاقد لخصوصية الأول. وإن أخذت خصوصية الثاني في مفهوم الوجود لا يصدق الأول عليه مفهوم الوجود، وإن أخذت كلا الخصوصيتين في مفهوم الوجود لا يصدق المفهوم عليهما معا. فيبقى أن لا تكون الخصوصية أصلا مأخوذة في مفهوم الوجود، يعني مفهوم الوجود يصدق على الأول وعلى الثاني من دون أن تكون إحدى الخصوصيتين أو كلاهما مأخوذة في المفهوم. وعندئذ عند عدم أخذ الخصوصية لأي منهما في مفهوم الوجود مع انطباق مفهوم الوجود عليهما والقول بأنه مشترك معنوي، فهذا كاشف إني وتصديقي بأن هناك حقيقة واحدة سارية في كلا المصداقين وهي الوجود، فيثبت بذلك عدم التباين بتمام الذات. ومن ثم إذا ثبت السنخية بين الأول والثاني في مفهوم الوجود، أن في الأول يوجد حيثية هي الوجود مشتركة مع الثاني وهي حيثية الوجود وهي المصححة لحمل المفهوم عليهما معا، نسأل عن ما به الافتراق، نفس الشيء وليس إلا الوجود، فيرجع ما به الاشتراك إلى ما به الافتراق، وليس هذا إلا التشكيك. واضح الدليل؟ قال المصنف: ما قلت بالبداية هو إعادة صياغة للدليل الأول. لا لا، في فرق أنه نحن فوتنا جهة الخصوصية في انتزاع المفهوم، خصوصية المصداق، يعني أبطلنا من هالجهة. قال المصنف: وأيضا، طبعا قوله وأيضا ببين أنه هو دليل واحد، كأنه لأن ما قالش والبرهان الأول عليه والبرهان الثاني، عبر وأيضا كأنه في عطف بيانه، يعني لبيان الدليل أكثر من أنه هو عطف انفصالي أنه هذا غير هذا. وأيضا لو انتزع المفهوم الواحد بما هو واحد، يعني المشترك المعنوي، هيك قصده، من المصادق الكثيرة بما هي كثيرة، أي المتباينة بتمام الذات، يعني لو انتزع المشترك المعنوي من المتباينات بتمام الذات بيجي التشقيق، فإن اعتبر في صدق المشترك المعنوي خصوصية هذا المصداق لم يصدق عليه ذاك المصداق. واضح؟ يعني إن أخذنا خصوصية زيد مثلا في مفهوم الإنسان لم يصدق الإنسان على بكر، هذا قصده، فإن اعتبر في صدقه خصوصية هذا المصداق لم يصدق على ذلك المصداق، وإن اعتبر فيه خصوصية ذاك لم يصدق على هذا، يعني إن اعتبرنا في مفهوم الإنسان خصوصية بكر لم يصدق على زيد الإنسان، وإن اعتبر فيه الخصوصيتان معا لم يصدق على شيء منهما، يعني إن اعتبرنا خصوصية زيد وخصوصية بكر في مفهوم وتصورنا لمعنى الإنسان لم يصدق لا على زيد ولا على بكر، لأنه ما تحققت الخصوصيتان معا هون ولا تحققت الخصوصيتان معا هون. وإن لم يعتبر شيء من الخصوصيتان معا عفوا وإن لم يعتبر شيء من الخصوصيتين. شو يعني لم يعتبر شيء من الخصوصيتين؟ يعني لا زيدية زيد مأخوذة في معنى الإنسان، ولا بكرية بكر مأخوذة في معنى الإنسان، بل الحصة المشتركة هي المأخوذة، وهي التي صححت الحمل وجعلت الإنسان مشتركا معنويا. بل انتزع من القدر المشترك بينهما، لم ينكن يعني هذا خلفون، يعني هذا هو القول بالاشتراك المعنوي، يعني ما عاد صاروا متباينين بتمام الذات، صار في قدر مشترك. لم يكن منتزعا من الكثير بما هو كثير، يعني من المتباين بتمام الذات، بل بما هو واحد، يعني من الحصة المشتركة بينهما كالكل كالإنسان. المنتزع من الجهة المشتركة من الحيوانية الناطقية بين زيد وبكر، بين الأفراد الصادق على الجميع، وهذا خلف. شو هو الخلف؟ خلف فرض تباين بتمام الذات. فإذا انتزاع مفهوم الوجود من المصداقين يعني أن هناك حقيقة واحدة متحققة في المصداقين. ثم نسأل الخصوصية غير المشترك، هل هي غير الوجود؟ تقول لا، ليست إلا الوجود، لأنه غير الوجود إما العدم أو الماهية، والأول بطلان محض وهلاك محض، والثاني اعتبار. فيرجع ما به الافتراق إلى ما به الاشتراك، وليس إلا التشكيك. ثم قال وأما أن حقيقته أي الوجود مشككة، فلما يظهر من الكمالات الحقيقية المختلفة التي هي صفات متفاضلة. لاحظوا تشكيك طول عم يحكي، ها، متفاضلة بسموه الكثرة التفاضلية، غير خارجة من الحقيقة الواحدة. ليش غير خارجة؟ لأنه ما فيش أصالة إلا للوجود، هذه كلها تكرار، ها، ما في تأسيس لمطلب جديد. عم يختم كالشدة والضعف والتقدم والتأخر والقوة والفعل وغير ذلك من أنحاء التشكيك، فهي حقيقة واحدة أي الوجود متكثرة في ذاتها. شو يعني ليش في ذاتها؟ يعني ذات الوجود متوهجة، ذاته التوهج، يرجع فيها كل ما به الامتياز إلى ما به الاشتراك، وبالعكس وما به الاشتراك إلى ما به الامتياز، وليس هذا إلا التشكيك. وهذا هو التشكيك، ثبت المطلب. هذا تمام الكلام إذن في الفصل الخامس من هذه المرحلة. بس عفوا تفضل. قلنا ذكرنا بالمقدمات لأن التشكيك العرضي فيه في أمرين، لأن التشكيك العرضي لا يرجع ذاتا إلى الوجود، إنما بالعرض ينسب إلى الوجود، لأنه هو مثار
من...
هو بالعرض.
بس ما في تفاضل أيضا
بالكثرة العرضية. هذا الأمر الثاني اللي قلت أنا بدي أقوله. البعض فسر الكثرة العرضية، بعض أساتذة الفلسفة فسر الكثرة العرضية رجع للكثرة الطولية. قال كيف يعني كثرة عرضية زيد وبكر؟ ما هذا أعلم من هذا أو هذا أقدر من هذا، فترجع للتفاضل. بعض فسرها، ونحن لن نخوض لأنه المسألة صار بدها نفوت بعض ما قاله حتى بعض المحققين المهمين. يقول أصلا لا يمكن حل الكثرة العرضية فلسفيا، حلها عرفانيا بما يقال له الأعيان الثابتة. عشان هيك لا المصنف فت فيها لا هون ولا بالنهاية، وما فصل فيها كما هو واضح يعني. فإذا النظر إلى الكثرة الطولية، أما الكثرة العرضية في المرتبة الوحدة إلنا كلامان، إما هي لا تنسب حقيقة للوجود، ليس في الوجود إلا المرتبة الوحدة. فهذه المسألة وهي محل إشكال بكلماتهم، يعني بتلاقي تعدد بالكلمات. فضل شيخ حسن مولانا. أحسنت. أحسنت أحسنت صحيح أحسنت صحيح جيد. عم تحكي بالهيولة المادة الأولى أنا ذكرت أنه المادة الأولى هي القابلية المحضة. قابلية المحضة ما تتصور المادة الأولى أنها توجد زمانا قبل وجود صورة فيها، في تركيب نوع من التركيب الاتحادي بين المادة والصورة، دائما في صورة مع المادة، لا تنفك المادة الأولى عن الصورة، بس المادة فيك عبر عنها هي حيثية القبول، بس هذا اللي نحن من أياه، وإلا سيأتي في المرحلة السادسة تفصيل الأمر إن شاء الله. حتما الوجود يساوق الفعلية.
قبل هاي
قبل زمانا ما في قبل زمان يعني نقول قبل رتبة بهذا المعنى. سيأتي تفصيل إن شاء الله بالمرحلة السادسة. هذا تمام الكلام في هذا الفصل من المرحلة، وقد خرجنا به من عنق الزجاجة لهذا الفصل، لأننا بعد أصالة الوجود والوحدة التشكيكية للوجود قد أسسنا عمود خيمة الحكمة المتعالية، وما يأتي في هذه المرحلة خاصة هو أسهل بما لا يقاس نوعا ما مما تقدم. الأمر الرابع في الدرس يعني هو في دفع حجج الخصوم، ولن أطيل الكلام في دفع حجج الخصوم لأنه قد تبين أثناء المناقشة. الخصم ما أريد التنبيه عليه مجددا هو أن الخصم في مسألتنا هو القائل بالتباين بتمام الذات، لأن الخصم هو في دائرة وفلك القائلين بأصالة الوجود. نعم أوصل البعض خصم هذه المسألة يعني المخالف في هذه المسألة إلى 8 أقوال، ولكن عند الدقة بعض هذه الأقوال يرجع إلى إنكار الاشتراك المعنوي، بعض هذه الأقوال يرجع إلى إنكار زيادة الوجود على الماهية، بعض هذه الأقوال يرجع إلى إنكار أصالة الوجود، ونحن لسنا فعلا بصدد تنقيح كل قول بعد تمام الكلام في الفصول السابقة. الخصم الأساسي هو القائل بالتباين بتمام الذات. القائل بالتباين بتمام الذات ماذا قال؟ أعيد تصوير كلامه ويتبين مما تقدم دفع ما قال. الذي قال بأصالة الوجود قال نحن أمام 3 خيارات لتفسير الكثرة، لتفسير الكثرة. قال الخيار الأول إما أن نقول بعدم الافتراق بين الموجودات، إما أن نقول بعدم الاشتراك بين الموجودات، إما أن نقول بوجود حيثيتين وجهتين، جهة اشتراك وجهة افتراق. في خيار رابع؟ ما في خيار رابع. إما أن تكون الكثرات لا اشتراك مطلقا بينها، إما أن يكون لا افتراق مطلقا بينها، إما أن تكون مشتملة على الجهتين، جهة الاشتراك وجهة الافتراق. إن قلنا لا افتراق مطلقا بينها هذا يؤدي إلى السفسطة، لأنه إنكار لكثرة الواقعيات، وهو قول القائلين بالوحدة الشخصية، فلا يمكننا أن نقبل بعدم الافتراق بين الكثرات. فالخيار الأول وهو إنكار الافتراق وجهة الافتراق نرده. نأتي إلى القول الثاني وهو القول بوجود جهة اشتراك وجهة افتراق، قالوا أيضا هذا نرده. لا، أحسنت، لمكان البساطة أنه في جهة اشتراك بين الموجودات وجهة افتراق، هذا نرده لمكان البساطة. فسرنا شو يعني البساطة. فلا يبقى أمامنا إلا الخيار الثالث وهو عدم وجود جهة الاشتراك، وهو القول بالتباين بتمام الذات. فالمصير إلى التباين بتمام الذات نتيجة بطلان الفرضين الأولين، وهو عدم الافتراق في شيء أو الاشتراك في شيء والافتراق في شيء، وكلاهما باطلان، إما لرجوع أحدهما إلى السفسطة أو رجوع الثاني منهما إلى تركب الوجود. وبعبارة أخرى يقول نحن أمام 3 خيارات، أن نقول بعدم الافتراق المحض بين الواقعيات وهو باطل، لأننا بعد أن أنكرنا السفسطة أثبتنا الكثرة. ثانيا أن نقول بوجود جهة اشتراك وجهة اختلاف وهو باطل لرجوعه إلى التركب، أو نقول بعدم جهة الاشتراك وهو الذي نلتزم به وهو معنى التباين بتمام الذات. من خلال ما تقدم تبين معنا أن صدر المتألهين قال نلتزم بالثاني وهو وجود جهة الاشتراك ووجود جهة الافتراق، ما منقول بالتباين بتمام الذات وما منقول بعدم الافتراق، ولكن نلتزم بأمر زائد وهو أن جهة الافتراق ليست إلا جهة الاشتراك والاختلاف بالتشكيك. هذا اللي قاله صدر المتألهين. هذا تمام الكلام إذن في الأمر الرابع وهو دفع حجج الخصوم. الأمر الخامس في إشارات هذا الفصل، الأمر الخامس في إشارات هذا الفصل، الإشارة الأولى المهمة هي أن المصنف في صدر هذا البحث أو في أثناء وفي طيات البحث نسب إلى الفهلويين من حكماء الفرس القول بالوحدة التشكيكية، ونسب أيضا إلى المشاء القول بالتباين بتمام الذات. وكلا النسبتين محل تأمل بل إشكال. أما بالنسبة إلى النسبة الأولى إلى الفهلويين من حكماء الفرس، فقد حقق في بعض الكلمات أن هناك قائلا بهذا القول قبلهم، ولسنا بصدد فعلا تنقيح هذه المسألة، أن قلت ترديد بل إشكال، ترديد بالنسبة للفهلويين أنه في قول مقابل، يعني مش مسألة مسلمة، هذا اللي بهم مش مسألة مسلمة. ولعل أول من نسب هذا القول إلى الفهلويين الحكيم السبزواري، لعله، وأنا مش متبع يعني، بس لعل هذا الأمر. ما يهمني الثاني لأنه هو الخصم. هل الفهلويين قالوا والله ما قالوا، ما أثبتنا. ما يهمني قول الخصم هو دعوى أن المشاء وعلى رأسهم رئيس المشاء أبو علي سينا، نسب إليه أنه قائل بالتباين بتمام الذات. عم يضحك الشيخ باسل. فشيخ الرئيس، صح شيخ الرئيس، بقول الإمام الخميني لم يكن له كفوا أحد بزمانه بذكائه، يعني حتى إذا من نقايس يعني بذكائه، بذكاء ملا صدره، لا أعتقد أنه يوصل لذكائه. فالمهم، فنسب إلى المشاء القول بالتباين بتمام الذات. ولكن الحق والإنصاف أن المراجع لكلمات الشيخ الرئيس في الشفاء وفي المباحث وفي التعليقات وفي غيرها من كتبه المحكمة يجد أنه يقول صريحا بأن الوجود مشكك، بل إن صدر المتألهين قد نسب إليه في كتبه العديدة كالأسفار وغير الأسفار، كشواهد الربوبية، في مقدمة الشواهد الربوبية يقول الصدر المتألهين وقد ثبت أن حكماء المشاء قائلون بما ذهبنا إليه من الوحدة التشكيكية، ويأتي على استعراض كلمات الشيخ الرئيس. ما الذي أوهم نسبة هذا القول إلى المشاء؟ طبعا نقدر نحن نجيبهم، وأنا جايبهم للكلمات الشيخ الرئيس، التعليقات والمباحث والشفاء، بس مش ضروري ننقلهم، أنا بس عم شكك بالنسبة، هذا البدي إياه بس. ولكن كلماته موجودة. الذي أوهم نسبة التباين بتمام الذات إلى الشيخ الرئيس هو تعبيره بأن هناك تباين بين العلة والمعلول، ولكن بعد سطرين من القول بأن هناك تباين يوضح مقصوده من التباين، هو مطلق التغاير والتخالف، لا التباين بالمعنى المصطلح، هو بعد شوية تباين بمعنى تمام الذات، بس يقال تباين عادة يعني تمام الذات. وبعد سطران من كلماته بيقول التباين بمعنى التغاير، والقائل بالوحدة التشكيكية يثبت التغاير بالشدة والضعف، فليس كل تغاير تباين بتمام الذات، بل هناك تغاير كالوحدة التشكيكية. فإذا نحن نقف أمام هذه النسبة، بل نمنعها ونرد نسبة هذا القول إلى الشيخ الرئيس وحكماء المشاء، بل كلماته صارخة كما يعبر آية الله حسن زاد آملي، يقول إن كلماته تنادي بأعلى صوتها بالوحدة التشكيكية، تنادي بهذا الأمر. ولا أدري هذه النسبة كيف يعني وصلت إلى هذا المستوى، يعني مع أنه كلماته نقدر نجيب أن قلت بالشفاء مباحث وغيرها، نقدر نجيب كلمات الشيخ الرئيس وواضحة جدا، واضحة جدا. هذه هي الإشارة الأولى. يعبر آية الله حسن زاد آملي يقول ولكن كثيرا من عبارات الشيخ في الشفاء والمباحث وغيرهما تنادي بأن تخالف الوجودات ليس بالذات، إلى أن يقول وبأن الوجود يقبل الشدة والضعف، والحقيقتان المختلفتان ليست إحداهما شديدة الأخرى، والأخرى ضعيفة الأولى، بمعنى أنه ما في تركب من ضعف وشيء. فلم يبقى القول بالتباين على الظاهر، ما في حدا قائل بالتباين على الظاهر، ولذلك كلكم استهجنتوا عند تصوير، بل التباين في عباراتهم المشاء في الوجود بمعنى تخالفه وتغايره، هو أعم من التخالف بالتشكيك والتباين بتمام الذات. مش عم بس لأي خلص يمرق شحن. طبعا طبعا طبعا، لذلك البعض ذكر انه عبارات التشكيك هي لا غير مبنية الا على الاصال. جيد، هذا بالنسبة الى الاشارة الاولى. الاشارة الثانية هي انه بناء على ما تقدم من اثبات الوحدة التشكيكية، يثبت لدينا ان المرتبة الواجبية العليا هي مرتبة الحق تعالى، ليست مرتبة متباينة بتمام الذات، وإنما هي مرتبة إحاطية بكل المراتب التي دون هذه المرتبة. والإحاطة إحاطة وجودية، ونقصد بالإحاطة كالدائرة. لاحظوا معي حتى شبه، عندنا دائرة، طبعا تشبيه هنا من جهة هكذا، لما أقول إحاطة يعني كل ما هو هون موجود هون، ولكن على نحو الإطلاق. هذا الأمر إذا فهمنا الوحدة التشكيكية للوجود، وفهمنا أن المرتبة الواجبة محيطة بالمرتبة التي هي أدنى، لأن الشديد محيط بالضعيف، نفهم الكثير من النصوص الدينية، بل يمكن القول بأنه من تأمل بالنصوص الروائية لا يصل إلا إلى الوحدة التشكيكية، لا يصل إلا إلى الوحدة التشكيكية. وقد جئت ببعض النصوص الدالة بصراحة على هذا المطلب، فقد روي مثلا عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة قال: سبق في العلو فلا شيء أعلى منه، وقرب في الدنو فلا شيء أقرب منه. كيف نفهم أنه سبق في العلو فلا شيء أعلى منه، وقرب في الدنو، قرب في الدنو فلا شيء أدنى منه؟ لا يصح هذا إلا على الوحدة التشكيكية وفهمنا للوحدة التشكيكية، لأن المرتبة الشديدة هي عالية ولكنها محيط، من جهة إحاطتها هي قريبة ولا أقرب منها. قال أيضا أو روي أيضا في الكافي الشريف قال: في الأشياء كلها، عن الواجب تعالى، في الأشياء كلها، ظرف في الأشياء كلها غير متمازج بها ولا بائن منها. في الأشياء كلها بس غير متمازج، لأنه ما في جهة افتراق غير جهة الاشتراك. متمازج يعني جهة الاشتراك غير جهة الافتراق، هذا يعني متمازج. طيب ما في جهة اشتراك ولا مباينة، لاحظ عم بيقول لك لا أنه في جهة اشتراك وجهة افتراق غير بعض لأنه يلزم التمازج، ولا أنه تباين بتمام الذات لأنه يلزم كونه بائن. لاحظت؟ في الأشياء ولكن غير متمازج. تمازج يعني شو؟ جهة الاشتراك غير جهة الافتراق، لأنه متمازجان. قلت لي الذات مثلا أو السائل الأول امتزج بالسائل الثاني في جهة افتراق، ولا ما صدق أنه تمازج. ولا بائن، ولا بائن شو يعني؟ يعني مش تمام الذات. فلا يبقى إلى الوحدة التشكيكية لحتى نفهم حق الفهم هذا المعنى. أيضا وروي في توحيد الصدوق قال: ليس، لاحظوا هون العظمة، يعني بقول الشهيد مطهر بعض كتبه والإمام الخميني ببعض كتبه بقول أصلا أهل البيت عليهم السلام عبارات تحير الفلاسفة، كيف قادرين يعطوا، يعني كيف قادرين يعطوا هيك مطلب بهيك كلام. عشان هيك بقول شهيد مطهر الفيلسوف ولا ممكن قد ما شق حاله ما بيوصل للنبي. فيلسوف بده يعصر راسه ومصطلحاته وترتيب، يجي النبي بيعطيك اياها هيك، عرفت كيف؟ هيك تخيل. ولكن لنفهم الهاك بدنا كتير هاك، عرفت كيف؟ قال: ليس بينه تعالى وبين خلقه حجاب غير خلقه. شو يعني غير خلقه؟ ليس بينه وبين خلقه، يعني في عندنا هو وخلق، حجاب غير خلقه. طب ما الحجاب مش غير المحتجب؟ مش هيك أول شيء؟ بيني وبينك حجاب، يعني أنا غير الحجاب. بس هو شو عم يقول؟ ليس بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه. يعني ما في شيء ثالث، مسألة ضعف الضعيف، مسألة الحدود، مش مسألة في شيء ثالث هو اللي حجبنا. قال أيضا احتجب بغير حجاب محجوب، بغير حجاب، احتجب بغير حجاب، يعني شدته هي التي حجبت عن الضعيف، مع أنه ما في شيء ثالث حجب، ما في تباين. وقال واستتر بغير ستر مستور، هذا في توحيد الصدوق. وقال أيضا داخل هادوا في الكافي الجزء الأول صفحة 86، قال داخل في الأشياء لا كشيء داخل في شيء، وخارج من الأشياء لا كشيء خارج من شيء. يعني في خروج بس مش بتمام الذات، في دخول بس مش بمعنى إنكار الكثرة، في شيئين بس ما في جهة اشتراك وجهة افتراق، في تباين بس مش بتمام الذات. وقال أيضا مع كل شيء لا بمقارنة. شو يعني لا؟ شو يعني لا بمقارنة؟ ما في تقارن، إنه هو شغلتان في معية، إذا صح التعبير كالمعية المكانية. وغير كل شيء لا بمزايلة، لا بتباين بتمام الذات، لا بتباين. المقارنة شو بنقرأ بالخطبة الأولى نهج البلاغة؟ من قرنه ثناه، يعني صار في الاقتران، يعني في جهة اشتراك وجهة افتراق. هو عم يقول لك لا بمقارنة، يعني مش بمعنى في جهة اشتراك وجهة افتراق، هو غير لا بمزايلة، مش بمعنى تمام الذات، لا في جهة اشتراك وافتراق ولا في جهة تباين بتمام الذات، لا يبقى إلا الوحدة التشكيكية. وقال أيضا بعد بتتحملوا كلمات والله منوقف. وقال أيضا ها عن جد عن جد فعلا كلام أهل البيت خطير، يعني بهالمعنى، يعني هدية غيبية لإلنا لا نستحقها، يعني بدها تخميس قد ما خطير. كيف؟ لأنه هدية فوق الحد. قال أيضا في نهج البلاغ لم يقرب من الأشياء بالتصاق ولم يبعد عنها بافتراق، عن الله تعالى لم يقرب من الأشياء بالتصاق ولم يبعد عنها بافتراق. جيد، نكتفي بهذا المقدار من الأحاديث. أيضا في بعض الآيات القرآنية، فهم بعض الآيات القرآنية على وجه الحقيقة لا على وجه التقدير والمجاز متوقف على القول بالوحدة التشكيكية. كثير من الآيات القرآنية حتى نفهم هذه الآيات، أو الفهم السطحي أو الفهم الأولي، مناش نسميه سطحي، الفهم الأولي لهالآية حتى تنفهم بدنا نعمل تقدير، لفظ مقدر أو معنى مقدر، أو نعمل كناية أو نعمل مجاز. ولكن إذا قلنا بالوحدة التشكيكية لا يصير الأمر إلى المجاز ولا إلى الكناية ولا إلى الاستعارات ولا إلى التقدير. طبعا يصار إلى التقدير عند استحالة الحمل على الحقيقة كما هو واضح بناء على الوحدة التشكيكية البرهانية. نحن مش عم نتبرع من جيبتنا وحدة تشكيكية، هذا حكم العقل، برهان، تفهم بعض الآيات بصراحة. مثال على ذلك الآيات التي تقول جاء ربك، والآيات التي تقول التي تعبر عن إتيان الله وجاء ربك، ونظر هذه الآيات. يقول العلامة الطبطبائي فالمجيء والإتيان الذي هو عندنا نحن الأجسام، قطع الجسم مسافة بينه وبين جسم آخر بالحركة واقترابه منه. إذا جرد المجيء والإتيان عن المعنى المادي، عن خصوصية المادة، كان هو حصول القرب. شو يعني المجيء والإتيان؟ يعني القرب. طب القرب المادي هو بقطع الحركة الجسمانية، ولكن مطلق القرب ليس محصورا بقطع الحركة الجسمانية، بل هو يطلق على كل قرب بحسبه. وارتفاع المانع والحاجز والحائل بين شيئين، لما فلان إجا لعند فلان يعني رفع الحاجز بينهم، إذا كانوا شيئا ماديا رفع الحاجز من خلال الحركة المادية، بس إذا ما كانوا ماديا رفع الحاجز بما يناسبه ويلائمه. وحينئذ صح إسناد المجيء والإتيان إليه تعالى حقيقة من غير مجاز، فإتيانه تعالى إليهم إلى الناس والمتعلقات، ارتفاع الموانع بينهم وبين قضائه فيهم، وهذه من الحقائق القرآنية. أنه أتى أو ما منقول أتى أمر الله، فعنا رواية أتى الله، جاء ربك، البعض قدر جاء ربك يعني جاء أمر ربك، جاء قضاء ربك، لا جاء ربك حقيقة، ولكن كل مجيء بحسبه، مش مجيء مكان، كل مجيء بحسبه يعني بمعنى القرب. فأتيانه تعالى إليهم ارتفاع الموانع بينهم وبين قضائه فيهم، وهذه من الحقائق القرآنية التي لم يوفق الأبحاث البرهانية لنيله إلا بعد إمعان في السير، يعني مش دغري احنا فهمنا هذه الحقيقة، بعد إمعان بالتاريخ وبالفهم وبالسير وبالحركة الفكرية. وأمرها أو ركوب هذه الحقائق سهل ووعر، وإثبات التشكيك في الحقيقة الوجودية الأصيلة، إثبات التشكيك في الحقيقة الوجودية الأصيلة يصحح معنى قرب الله من المرتبة الأدنى. هذا القرب الحقيقي بصير قرب حقيقي، ما عادش بصير قرب مجازي إنه الله فوق جاء أمره بمعنى أرسل جبرائيل مثلا أو إسرائيل أو إسرافيل، لا هو. حتى بعض الآيات والروايات التي تنسب تارة قبض الروح إلى عزرائيل وطارة إلى الله تعالى، هذه مش هذه وسائط ولكن محاطة بالله، الله حقيقة يقبض الروح وعزرائيل حقيقة يقبض الروح، ولكن لأن المرتبة المحيطة هي محيطة بالأدنى. طيب هذا تمام الكلام إذن في الفصل الخامس وبعض الإشارات، أنا ما ذكرت كل الإشارات إنه كلا بحثتين. ثم بعد هذا الفصل يقع الكلام في الفصل السادس. الفصل السادس يا إخوان وما بعده هي فصول ما فيها مسألة فيها نزاع، يعني هي نتائج وثمرات ورد بعض الشبهات على ما على يعني على المباحث التي تقدمت. يأتي الكلام عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.